مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل.
إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة، والتي نستكمل فيها ما ابتدأناه في الحلقات السابقة من مواعظ الصحابي الجليل الإمام العالم أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، والذي سقنا جملة من مواعظه في حلقات ثلاث مضت، وها نحن نختم في هذه الحلقة ما تيسر من تلك المواعظ المأثورة عنه رضي الله عنه. ومن ذلك قال رضي الله عنه: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال الراوي: أي بيده فوق أنفه. ما أروع هذا التشبيه الذي يحكي حال المؤمن مع الذنب وخوفه وشفقته من أثره، ويحكي حال الفاجر والمنافق الذي لا يبالي في أي أودية المعاصي نزل ولا أي ذنب اقترف والعياذ بالله. وهذا الشعور إذا ساور الإنسان فهو بلا ريب علامة إيمان عظيم وخوف من الملك الكبير، إذ ليس من شرط الإيمان ولا الولاية في الدين العصمة من الذنب صغيرا أم كبيرا، بل الشرط عدم الإصرار على الذنب، كما قال تعالى في صفة أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال سبحانه، وهذا هو موضع الشاهد: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الآية. فتأمل يا عبد الله كيف لم ينفي الله سبحانه وتعالى عن أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لم ينفي عنهم الوقوع في الفواحش فضلا عن غيرها من صغائر الذنوب، وإنما نفى عنهم الإصرار، لأن لسع الذنب مستمر على قلوبهم فلا يرتاحون إلا إذا أقلعوا وأنابوا. وإن من الأمثلة المدهشة في تقرير هذا المعنى قصة المرأة الغامدية التي زنت رضي الله عنها وأرضاها، وأصرت على إقامة الحد مع أن لها ولدا من الزنا، إلا أن حرارة الذنب استمرت معها قرابة 3 سنوات، وهي تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الرغبة في التطهير، مع أنها لو استترت بستر الله تعالى وتابت فيما بينها وبين الله عز وجل لم يطالبها أحد، لكنه القلب الحي الذي استعظم ذنبه وخطيئته فلم يرضى إلا بتطهير يريح ضميره الذي ما زال يؤنبه، فأقيم عليها الحد، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، بل قال كما في الرواية الأخرى: لما استغرب الفاروق رضي الله عنها كيف يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ لقد كان السلف كثير التذكير بهذا المعنى لعلمهم بأن الإنسان إذا تساهل بالصغيرة قاده ذلك إلى التساهل بما هو أعظم منها، استنادا إلى جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب. ويشبه قول ابن مسعود هذا قول أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. ولهذا بوب البخاري على هذا الأثر بقوله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب، يشير بذلك إلى ما روي من الأحاديث المرفوعة في هذا الباب، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. كحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما عند الإمام أحمد، وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكان الإمام أحمد رحمه الله يربي أصحابه على هذا المعنى، فقد كان يمشي مرة في الوحل ويتوقاه ما استطاع، فغاصت رجله فخاض، ثم قال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب، فإذا واقعها خاضها. والمقصود من هذا أيها الإخوة والأخوات أن يحرص كل واحد منا ألا تخبو في قلبه جذوة المرارة من الذنب عندما يقع فيه، فإن شعر أنه يذنب ولا يتألم ولا يضيق صدره فليتفقد قلبه قبل أن يموت موتا لا يحيا بعده. ومن مواعظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه. قال بعض السلف: أسكتتني كلمة عبد الله بن مسعود هذه 20 سنة، حيث يقول: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. ألا ما أبلغ هذه الموعظة وما أشد حاجتنا لتأملها، فإن النفس تتوق كثيرا للمعرفة والتعلم والتحصيل والازدياد من ذلك، لكنها قد تفرط أو تقصر في ترجمة هذا العلم واقعا معاشا، وهذا في حقيقته توبيخ للنفس إن كان الإنسان يعقل، كما قال عبد الله بن مسعود في كلمته هذا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير وطويل، ولأجله صنف عدد من العلماء كتبا مستقلة، كما صنع الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الماتع اقتضاء العلم العمل. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني عن القاسم بن محمد أنه قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل، إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. ومن أخوف الأحاديث على المؤمن الذي لا يعمل بعلمه وإنما حظه من ذلك العلم فحسب والرياء والتكثر به، حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، والحديث في صحيح مسلم، لكن في رواية الترمذي وغيره لهذا الحديث قصة مؤثرة، وهي أن شفيًا الأصبحي قال لأبي هريرة رضي الله عنه: أسألك بحق وحق لما حدثتنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة، فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم أفاق، فمسح وجهه فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة شديدة، أي شهق شهقة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تعالى للقارئ إلى آخر الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا من فتنة القول والعمل. ولنختم حلقاتنا هذه التي انتقينا فيها جملة من مواعظ عبد الله بن مسعود ببعض الأدعية المأثورة عنه رضي الله عنه، إذ يقول في بعض دعواته: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغي، أو فقر ينسي، أو هوى يردي، أو عمل يخزي. وكان مرة يقول: اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة التي أنعمت علي، وبلائك الذي أبليتني، وفضلك العظيم الذي أفضلت علي، أن تدخلني الجنة. اللهم أدخلني الجنة بمنك وفضلك ورحمتك. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذه أيها الإخوة المستمعون والمستمعات نبذ من مواعظ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عشنا معها 4 حلقات كاملة، وبقي منها الكثير. وليس الغرض في هذا البرنامج الاستيعاب، ولكن التنبيه والإشارة. فإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ومع مواعظ صحابي جليل آخر من تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ
الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل. إخراج
عبد الله بن محمد السلماني.